بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمكم في موضوع لسه عنواننا الكبير يا رب ماذا تريد أن أفعل، بس أكلمكم عن الإحباط. أكيد ربنا مش عاوزنا نحبط، وأكيد الإحباط ضد خطة ربنا، لأن الإيمان أو التسليم يخلي الواحد كله كويس بالنسبة له، ما يحبطش أبدا. فبما اننا كلنا بنحبط او محبطين، ده معناه ان احنا مش عاملين اللي ربنا عاوزه، لان ربنا مش حابب ان احنا نحبط. هنشوف الاول الاحباط ده بيجي ازاي، وهنشوف علاجه بطريقة معينة، واتمنى ان احنا نطلع مش محبطين. الاحباط بيجي ازاي بقى؟ له اسباب ومداخل كتير قوي، والحمد لله الاسبوعين اللي فاتوا عد يعني كلنا جربنا كل الأسباب والملابسات بتاعة الإحباط. أول إحباط ساعات يبقى مدخله إيه؟ صلينا كتير ما حصلش غير أسوأ من الأول في نظرنا يعني، فطبعا ده شيء محبط. ليه؟ يمكن لو الواحد ما صلاش خالص يقول ما أنا السبب، إنما لما نصلي وبعدين حسب رؤيتنا إحنا اللي حصل أسوأ، طبعا ده يجيب احباط. او نحبط لما نركز على المشكله نفسها، نبص على الاحداث نقول بس خلاص وصلوا للي كانوا عاوزينه من 80 سنه، تملكوا مش هيتراجعوا ومش هيرجعوا، يعني هم خلاص قعدوا مش هيسيبوها. او نسمع اخبار تانية تجيب لنا احباط، ان بدات مضايقات او مناوشات كده تحصل في الشوارع، وبالرغم من الحاجات دي بتحصل بقى لها سنين وغالبا بنسبة زي كده او اكتر، بس دلوقتي بقينا ايه مترصدينها اكتر. فاول ما نسمع ان حد مش عارف سمع كلمة في الشارع، هو ده اللي احنا كنا خايفين منه، وتزيد الحكاية. او لما تبص حواليك وتلاقي ان في ناس خدت بعضها ومشيت او هجرت، او ناس بتفكر تهاجر، كل ده طبعا بيخليك حاسس انه يبقى انا غلط بقى، يبقى الحكايه فعلا هتبوظ بقى، بدل الناس دي حسبتها وطلعت ان ده انسب قرار، يبقى احنا فعلا مغفلين. وفي ناس بقى كمان تتجاسر وتكمل علينا وتقول انتوا ايه اللي مقعدكم، ففي ناس لسانها حلو قوي فيكملوا علينا في الاحباط. الاصعب كمان لما تكون واخد شبه وعود ما حصلتش، في ناس تقول لك ده احنا وثقنا في تنبؤات واقاويل معينه وما لقيناش ده بيحصل، فده شيء محبط جدا، لانه بيلخبط حتى الايمان وبيخلي الواحد مش فاهم الله هو الكلام ده بقى مظبوط ولا لا، ونمشي ورا الناس دي تاني ولا لا. التوقعات طبعا بتخيب. من الحاجات المحبطة المنظر العام، ساعات المنظر نفسه يكئب فعلا او يخلي الواحد محبط. يعني في ناس تقول انا مجرد منزل الشارع وامشي، الكثافة دي بتخنق الواحد نفسيا، البعض بيبقى حساس للدرجة دي. التهويل بقى يزود الاحباط، هياخدوا فلوسنا، هياخدوا بيوتنا، هياخدوا اشغالنا، هياخدوا اللغة دي بتزود الإحباط، وده كله ممكن يبقى تهويل وادعاءات. الادعاءات تعلى وتعلى ويبقى فيه بقى إيه كوابيس بقى، ده هيتفرض علينا الجزية وهيتفرض علينا الحجاب وهيتفرض علينا اللغة اللي نتكلم بيها، كل ده ممكن يزود القلق والإحباط اللي عندنا. في ناس بقى إيه خدت الوش التاني خلاص، داخلين على الضيقة العظيمة والآخر الأيام والمسيح الدجال وإيه يلا خلينا جاهزين للاستشهاد، ممكن ناس تمشي في السكة دي. وطبعا بالنسبة لناس كتير الكلام ده مرعب، مش كلام روحي، ده كلام بيجيب للبعض اكتئاب واحباط. وبعدين تسمع بقى ايه البهوات اللي زيكم دايما يقولوا ايه المشكلة الاكبر في الغلابة، كأن انتوا يعني خلاص ما عندكوش مشاكل ومتعاطفين في الغلابة، وكأن الغلابة دول ملهمش اب ولا يعني ملهمش رئيس ملهمش رب ولا ملهمش حد. يعني ايه ملهمش حد؟ هم طول عمرهم غلابة وليهم ربين طول عمرهم. اذا الاحباط بالذات اليومين دول عالي، لازم نعترف بكده، له أسبابه المنطقية لكن ملوش أسباب روحية. أسبابه ببساطة فقر روحي. إحنا الإحباط اللي عندنا بيشاور بشكل صريح على ضعف الإيمان وضعف الصلاة وضعف كل حاجة روحية، وإلا ما كانش نوصل للدرجات دي. تعالوا نشوف الإحباط في الكتاب. يعني في قصص الكتاب في إحباطات كتير قوي. احنا مش اول ناس نعيش على الارض، مش اول ناس نتصدم في الواقع او نتكبس في التوقعات. لا، الاحباط ده مشهور. اثنين كانوا محبطين جدا، تلميذي عمواس. تلميذي عمواس عاشوا احلام وردية، المسيح مخلص وهيطرد الرومان وهنبقى وزراء. بلاش وزراء، وكلاء وزراء، لان دولت من 70 رسول يعني. وعاش، وفجأة المسيح مات. فشوفوا التعبير اللي قالوه تلميذي عمواس، تحسوا بالإحباط. نحن كنا نرجو، هذا تعبير الإحباط، كنا نرجو فلان الفلاني يقعد على الكرسي وينصفنا. والرجاء في الرب خير من الرجاء بالرؤساء. كنا نرجو، كنا دي بقى ماضي، ها؟ ماضي راح خلاص مش هيرجع. طبعا خلي بالكم، عاوز أفكركم بس بحاجة. هما بيحكوا الكلام ده لمين فاكرين؟ بيقولوا الكلام ده لمين؟ للمسيح اللي بيتحصروا عليه، فاهمين؟ يعني هما بيتحصروا، المسيح مات هو بيحكوا له، هو ماشي معاهم، فاهمين؟ الإحباط ملوش حق. ليه؟ هما لما اكتشفوا بقوا بصين لنفسهم، احنا كنا محبطين ازاي، عمالين نقول له يا خسارة مات وهو بيتمشى معانا. ساعتها هتوصلوا لكده، ان في الوقت اللي احنا محبطين جدا احنا الحقيقة ممكن نكون في احسن وقت، وهو ده هو ده افضل حل. واحدة زي نزفة الدم اتقال عنها كلمة في عمق الاحباط، يقول ايه؟ 12 سنة بتنزف، انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. هنا في ثلاث مشاكل معقدة محبطة. كان في فلوس خلصت على الدكاترة، في مرض مش راضي يخف، حطت أملها في أطباء وفي فلوس، لا الفلوس جت ولا الفلوس كفت ولا الأطباء خففوها. ده طبعا كان بإحباط آخر، إنها شايفة نفسها نجسة كيهودية. تصوروا مرض ملوش علاج وخلصنا الفلوس عليه، والدكاترة كل واحد يعشمها ويطلع ايه كلامه فاضي. طبعا ده شيء محبط جدا، واللي منكم يعني ربنا يشيل كل الاوجاع عن الكل، لكن اللي تعشم في حاجة مرضية وما حصلتش بتبقى فعلا احباطه صعب. عملية مثلا الريلابس دي او رجوع مرض معين مثلا، ده كده بيبقى محبط جدا، لان بعد ما الشخص توقع انه خف بعدين ترجع تاني المرض يبان تاني، بيبقى شيء محبط قوي. فالست دي عاشت يا عيني 12 سنة عمالة تزداد وحدة وتزداد أنيميا وتزداد مرض وتزداد فقر وتزداد نجاسة، ده شيء محبط. وهي ست كويسة على فكرة، بتصلي بتقول يا رب اشفيني، بس ما بيشفاش. فنحاميا كان في قصة تورينا الإحباط برضه. نحاميا انتوا عارفين قصته، راح عشان يعمل سور أورشليم وخد شوية رجالة وصلى كويس قوي وكان قائد عظيم وعمل موتيفيشن كده، يعني سخن الناس معاه وابتدوا يبنوا. وفجأة دخلت كذا مؤثر أحبط كل الناس. طلع صبت يهوذا يقولوا ايه؟ قد ضعفت قوة الحمالين، قاعدين يشيلوا بقى فرام لو زلطوا بتاعه، تعبوا. فقالوا احنا تعبنا، التعب لوحده محبط على فكرة. وبعدين يبصوا على الجبل، يوه هننقل التراب ده كله، ده كتير قوي، ده ياخد شهور شغل. وبعدين ابتدوا يقولوا احنا مش هنقدر نبني السور ده، كل ده احباط. وبعدين كمان في احباط خارجي، ان سمعوا الاعداء داخلين عشان متغاظين ان هما هيبنوا السور، فيعني لا لاقينها من جوه ولا من بره، القوه راحت والتراب كتير وشكلنا مش هنقدر، وكمان الاعداء جايين هيدكوا اي سور هنعمله. فبيقولوا حتى الأعداء بيتشاوروا بيقولوا احنا ايه من قبل ما يحسوا بينا هنكون دخلنا وسطهم وقفنا الشغل وموتناهم. انتوا عارفين طول عمر التاريخ المؤثرات النفسية الميديا وسائل الإعلام بتلعب دور نفسي فظيع في الإحباط، دي معروفة في التاريخ. هنا حصل كده، بعتوا مراسيلهم على فكرة ما عملوش حاجة الأعداء دول بالذات في قصة نحامية، ما دخلوش البلد أساسا تدهويش، بس راحوا قالوا إيه ده من قبل ما يحسوا بوجودنا هنبقى وسطيهم وهنموتهم كلهم وهنهد الصورة إذا كانت عمل منه حاجة. كل ده إحباط. فنحامية فوجئ أن كل الناس قعدت ركنت في الضل مش عاوزين نشتغل. ليه يا جماعة؟ الأعداء بيقولوا تراب كتير، إحنا كمان تعبنا مفيش فايدة. قصة أخرى، أنا بوريكم صور الإحباط كتيرة قوي في الكتاب، لو درسنا الكتاب هنلاقي كلمة إحباط دي مش غريبة أبدا عن شخصيات الكتاب. معلمنا بولس في كورنثوس كان من الرسائل اللي كان فعلا فيها مرهق جدا نفسيا. قال لما رحنا مقدونيا، مقدونيا دي في اليونان، مقدونيا دي اللي فيها فيليبي فوق أتينا بحته، لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء. فصاروا لما القديس بولس يقول كنا مكتئبين في كل حاجة، ده كويس قوي على منظركم كده بقى، يعني لمؤاخذة يعني إذا كان القديس بولس بيقول كده لا ده كويس. إذا حتى واحد زي بولس الرسول وهو بيبشر جاله وقت كان محبط قوي. وشوفوا برضو الإحباط عادة يجي كذا فاكتور مع بعض، عشان كده حطيت الليست الأولانية انه في كذا عامل، لو عامل واحد تفضل رفع رأسك بس اكتر من مسج تخليك ايه تحبط. فبيقول هنا من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، يعني ان كان على الرومان ولا اليونان متربصين بينا من خارج، ومن داخل الكنيسة والخدمة في مشاكل، في خدام مش عارفين يحبوا بعض، في خصومات. فطبعا كده احباط من بره ومن جوه. أرميا النبي كان له قصة جميلة قوي أورجيكم. أرميا ده عاش محبط 50 سنة، صدقوني طول خدمته ما كانش بيشوف نتائج كويسة. بعد ما مشي السماء، بس ده أرميا مالكش دعوة بيه، بعد ما راح السماء كل حاجة تصلح. حصل إيه؟ أرميا أنتوا عارفين كان أحد أنبياء فترة السابق، فضل يقول يا ناس توبوا يا ناس توبوا ما تبوش. فشاف بعني الجماعة بتوع بابل داخلين حرقوا الهيكل قصاده، فطبعا هو بالنسبة له دي لحظة مرة جدا اللي بسببها كتب مراسي أرمية اللي بنرتلها يوم الجمعة العظيمة. كان بيبكي بحرق، عشان كده بنسميه النبي الباكي، لأن شوفه بقى كنبي وشاف الهيكل بيتحرق واليهود بيتذبحوا، وفضل سنين يقول لهم حاسبوا من اليوم ده ما حاسبوش، فطبعا إحساس صعب قوي. الجماعة البابليين احترموا أرميا لأن عرفوا أنه كان عمال يقول لهم توبوا وتعدلوا صالحوا بابل، ما كانوش بيسمعوا كلامه، فقالوا له أنت تحب؟ قال لهم سيبوني أنا هنا جنب الهيكل ما أقدرش أبعد، فما خدوهوش مع المزبيين في الوقت اللي خدوا دانيال وحزقيال، دول كانوا شباب، أرميا كان راجل عجوز ساعتها. فالجماعة اللي فضلوا من اليهود، البقايا اللي فضلوا في أورشليم، قالوا له روح اسأل ربنا وقول لنا ننزل مصر ولا نقعد هنا، وزي ما هتقول يا أرميا هنسمع كلامك بقى المرات، ما احنا ما سمعناش كلامك زمان، حصل لنا اللي حصل لنا. شم نفسه وقال أخيرا هيسمعوا كلام ربنا، راح قعد يصلي ويصوم 10 أيام، فربنا قال له ايه روح قول لهم ما ينزلوش مصر. فلم الزعماء شوية بقى الناس البقايا، ما بقول لكم المزبيين راحوا خلاص، ففضلوا شوية كراكيب ناس غلابة في أورشليم بس مش عارفين يروحوا فين، يزرعوا يعني في أرضهم ولا خلاص من كتر الفقر يروحوا يستخبوا في مصر. قال لهم ربنا بيقول خليكوا مطرحكوا هبارك لكم في البقية الباقية دي. بصوا لبعض وقالوا مين قال ان ربنا قال له؟ قال لا. فقال لهم انتوا مش اتفقتوا معاه؟ هروح اسأل ربنا وارجع اقول لكم، واللي هيقولوا ربنا تسمعوا الكلام؟ قالوا اه بس انت مش بتقول كلام ربنا، انت بتقول كلام غلط. لا طبعا، مين قال احنا لو قعدنا هنا هنبقى، لا احنا هنروح مصر. يا جماعة احنا متفقين مع ربنا، وانا صليت وسألته وقال لي لا قول لهم خليكوا هنا هبارك لكم، قالوا له لا. فشوفوا بقى أرميا صعب عليه جدا، لان بعد ما تعشم هيمشوا وراه ويسمعوا الكلام، وهو متأكد ان اللي بيقوله ربنا هيحصل ما سمعوش بيه. قال لهم قد خدعتم أنفسكم إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين صلي لأجلنا للرب إلهنا وحسب كل ما يقول الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل. أنت قلتوا لي كده وقلت أخيرا عرفوا أن كلام ربنا ما بينزلش الأرض وأخيرا هيسمعوا كلام وطلبوا الصلاة. فقد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم ولا لشيء مما أرسلني به إليكم، فالآن اعلموا علما أنكم تموتون بالسيف والجوع والوباء في الموضع الذي ابتغيتم أن تدخلوا لتتغربوا فيه. وده اللي حصل فعلا، نزلوا مصر على غير رغبته وربطوه خدوه معاهم. شوفوا الزل يعني ايه، هو طبعا خدوه مقصور وهناك رجموه في مصر، أرمية مات مرجوم في مصر في بلادنا. وطبعا هما نزلوا مصر خدوا على دماغهم طبعا لأن ما سمعوش كلام ربنا. بس أنا بكلمكم عن إحباط نبي واحد فضل يكلم ويقول يا ناس توبوا يا ناس ارجعوا يا ناس عقلوا، مفيش فايدة. يا ناس صلحوا البابليين قالوا عليه خاين وسجنوه، لما دخلوا بابل قال لهم يا ناس خليكم مكانكم بلاش مصر، راحوا مصر. تخيلوا بقى أب وأم كل ما يقولوا لعيالهم حاجة يعملوا عكسها، وكل مرة يطلع كان معاهم حق بس النتيجة عيالهم عمالين يخسروا، فشيء محبط قوي. احباط ربنا نفسه، ربنا نفسه ممكن يحبط. ليه؟ لانه بيبعت خدام ورعاة بدل ما يعملوا الشغل اللي هو عاوزه. ساعات الرعاة يخزلوا ربنا، يرعوا انفسهم، فيقول ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيته، يقول الرب هكذا قال رب الى اسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي انتم بددتم غنمي. شوفوا الاحباط. تصور انت عندك بيزنس وسلمت الواحد ثقة وسافرت، رجعت لقيت البزنس خربان خالص ومديون، يعني انت مستني تكسب ملايين طلع عليك مديونية قد كده، احباط ايه ده؟ يا ربنا عمل كده البزنس بتاعه خلاص شعبه، سلموا الرعاة، الرعاة عملوا عكس اللي هو عاوزه بالظبط. فردتموها ولم تتعهدوها انا ساعاقبكم على شر اعمالكم، انا اجمع بقية غنمي من كل الاراضي اللي طردت، وهكذا. احباط بولس الرسول تاني، بديكوا صور عن احباطات كتيرة مع قديسين وانبياء عشان محدش يفتكر اللي بيحصل معانا ده حاجة غريبة. لا عادي، عادي جدا في رحلة عشرتنا بربنا، مش كل اللي نعشم فيه نلاقيه ومش كل اللي نصلي له يحصل زي ما احنا عاوزين، وده ربنا بيسوينا على نار هادية عشان هنشوف الاحباط مفيد في ايه في الاخر. هنبقى ايه؟ مفيش حاجة فرقة، هنبقى متأكدين ربنا بيعمل الصح وبطلنا نتوقع خلاص، يعني مش هنقعد بقى ايه نستقرئ السياسة ونفتي زي الاول. بولس الرسول كان مسجون وهو في السجن نفسه في حاجتين، الناس اللي حواليه تتوب ويطلع براءة لانه مظلوم عشان يكمل خدمته، ما بيطلعش براءة، ده احباط. وهو يعني هو بريء 100% لكن بيتبلوا عليه وبيقولوا عامل فتنة وبتاع. طب يا رب على الأقل اللي أنا بوعظهم في السجن يتوبوا، يعني حاجة كده بس تعزيني. كان بيتكلم قصاد فيليكس الوالي وبدأ يوعظ، سد نفسه بقى البر والتعفف والدينونة وسخن بولس الرسول ونسي بقى أنه مسجون وقاتك يوعظ. فيليكس الوالي تأثر، يقول الكتاب هنا ارتعب فيليكس، بس كده السنارة غمزت، ترعب من الدينونة، فقال لك هيتوب كويس، وده لو تاب وده والي هيجي معاه ألفات يمكن، فيبقى برضو ربنا رايد ان انا اتسجن عشان اكسب فيليكس وفيليكس يجيب ورا منه مش عارف ايه، والتخمينات اشتغلت. وبعدين يحصل ايه؟ اتاري فيليكس بعد ما ترعب بقى قاعد كل اللي مستنيه الشهور اللي بعدها هو بولس مش هيديني رشوة عشان اطلعه. تصوروا الاحباط اللي عند بولس بعد ما عشم ان فيليكس ده تاب وعقل وعرف ربنا وهيجيب في ديله ناس، ده طلع لسه دماغه في الفلوس ولا تأثر بحاجة ومستني قال ايه رشوة من بولس عشان يطلع. وطبعا بولس ما حلتوش حاجة دلوقتي، فبقت حاجة تكبس، يعني مش هطلع لا، ومش هيتوب لا برضو. وبعدين عرف خلاص ان فيليكس فترته هتخلص، طيب اعمل حاجة عدلة قبل ما تخلص. فبولس تفائل برضو وقال ايه، يبقى قبل ما هيمشي يطلعني لانه عارف كويس ان انا بريء. إنما فيليكس فكر بالعكس بالظبط، قال أشتري اليهود عشان لما أطلع من المعاش اليهود يقبلوني، فأعمل فيهم جميلة وأسيب لهم بولس مسجون. فاهمين هو فكر إزاي؟ فهمت هو فكر إزاي؟ فكر بالعكس خالص. فطبعا بالنسبة لبولس الرسول فوجئ أن فيليكس طلع وجاي واحد تاني، وهنعيد بقى هي القضية من الأول خالص، هتتعرض بقى على الجديد. فيقول لما كملت سنتين قبل فيليكس بوركيوس فيستوس، يعني فيليكس مشي وجي فيستوس ده الجديد خليفة له، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه ترك بولس مقيد. احباط. تخيل بقى تبقى أنت معك حق في الاستئناف وتبقى متوقع خلاص البراءة 100%، تلبس عليك التهمة أكتر. طب يا رب حتى في الاستئناف في تهمة وفي سجن، طب في كرازة، في بشارة، في ناس بتؤمن، لا مفيش في الفترة دي. إحباط آخر، إحباط دايما مرتبط بالتوقعات. يوسف ده أبو الإحباط في الكتاب. يوسف إخواته رموه في البير، وبعد شوية اتباع، وغالبا متوقع ان ابوه راجل برضه كويس يعقوب وبيموت فيه، هيرجعوا يقولوا له بولس ده يوسف اتباع، هياخد بعضه ويجي مصر يقلب الدنيا لغايه ما يلاقيه. ما بيجيش خالص، هو ما يعرفش السيناريو اللي اتحكى ليعقوب انه ايه، ان يوسف مات، هو ما يعرفش كده. فهو متخيل ان ابويا بيحبني لازم هيقلب الدنيا، مش هينام غير لما يلاقيني، فكلها أسبوع بالكتير وهيجي يدفع أي فلوس بس يشتريني لو عبد. فعنده سيناريو في دماغه سهل منطقي جدا، وما فيش حاجة زيادة لأني مظلوم يعني. شهر واثنين وثلاثة أبوه ما بيظهرش، يشتغل بزمة لأنه متربي كويس ويبقى رئيس خدمين، حاجة تشرف. وبعدين تيجي الست هانم تعمل له مصيبة وتدخله السجن. هو يجي في باله يقول ايه، لا اكيد العبيد اللي معايا هيروحوا يقولوا الحقيقة، احنا واكلين اللقمة مع بعض ورجالة مع بعض وياما خدمتهم وعارفين كويس ان انا مظلوم، فاكيد العبيد هيروحوا لسيدي يقولوا له ايه، معلش باشا، ما هو كان باشا كان وزير داخلية، معلش اصله يوسف مظلوم لانه بصراحة هو عينه كويسة، ده هي يعني ست باشا هي اللي وحش. ولا عبد نطق ولا واحد دفع عنه طبعا، ودخل السجن ولبسته التهمة وخلاص ورا الشمس. احباط فظيع. طب لو كان ابويا هيلاقيني في بيت فوتيفار دلوقتي هيلاقيني ازاي في السجن؟ هتبقى اصعب واصعب، اتعقدت. اشتغل بذمة ويترقى وبقى رئيس مساجين. دخل الوزير، اتنين وزراء دخلوا وهو ولا على باله بيخدمهم، حلمه الحلم اياه، فسر الحلم. واحد منهم حلم تفسيره هيطلع ويرجع وزير، وانبسط جدا الوزير بتفسير الحلم. فقال له طب ليه عندك طلب؟ قال له أؤمر، ده انت جبت لي احلى خبر، هطلع من السجن ارجع وزير تاني. قال له ليه طلب بسيط جدا، انا دخلت هنا غلط. قال له بس ده سهل جدا، ده انا وزير هطلعك بجردة قلم اول ما هطلع. قال له 3 ايام. قال له خلاص يبقى بعد 3 ايام هتبقى بره، وعده. فيوسف بقى نام بقى ليلتها، بعد بكره براء، واخد بعضي وارجع كنعان واترمي في حضن ابويا اذا كان عايش. يجي يوم ثالث والرابع والخامس، الراجل نسي، ودي حاجه تتنسي؟ ده يعني حاجه منطقيه جدا، ما انا لازم اطلع، ما انا اساسا مظلوم، انا مش بطلب من ربنا معجزه، ده انا بطلب منه تسلسل طبيعي جدا للاحداث، دي حاجه منطقيه. ده اللي بيحصل هو اللي مش منطقي، انه ينسى ازاي؟ ده هو انا اللي طلعته في الحلم، انا اللي قلت له هتحصل كده وكده، الراجل ينسى. لان الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرب البشر. يقعد على كده سنتين تاني يمكن يوسف. فين بقى لما فرعون يحلم؟ هو ما يعرفش بقى. فالوزير يخبط في راسه يقول يا خطيتي، ده كان معانا واد عبراني هو اللي بيفسر، وزي ما قال لي حصل، ده انا المفروض كنت اشفع فيه من سنتين كنت طلعه. انما قال ايه، يطلع بقى عشان اليوم ده. إذن الإحباط اللي شافه يوسف كان صعب قوي. يقول لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. كده بالبساطة دي يعني نسي ده عمر مستقبل. وعز القديس يوحنا الرأي، يوحنا الحبيب شاف الحداشر واحد من اخواته يعني ودعهم واحد واحد. ابتدى بيعقوب اخو اول واحد استشهد، وقروا بعد كده بطرس وتوما واندراوس وكلهم، كل شويه كل سنتين ثلاثه يسمع واحد من اخواته راح يستشهد، وهو اكتر واحد نفسه يستشهد. عجز يوحنا وبقى الوحيد اللي عايش من السبعين رسول ومن الاتناشر تلميذ، الوحيد اللي باقي من المجموعه دي كلها، لان هو كان شاب صغير وقت المسيح وعمر عاش زياده عن 90 سنه، فجاب سنه 100 كان عايش. طيب الطبيعي بقى ده البطرك بقى بطرك العالم، لان ده واحد من ال 12 تلميذ، فكل الدنيا تلاميذه. قال يحصل اضطهاد وهو بالذات ينفى. طب يا رب خدتهم كلهم عندك وسبتني، طب اروح المنفى ليه؟ يتمشي ازاي مع منطق الخدمه؟ ده انا بالذات المفروض الف على عيالي، لانه كنايس في كل حته في العالم ومش فاضل غيري من ريحه المسيح، فسيبني. لا انت تروح المنفى، والمنفى ده ايه؟ ما حدش يعرف يوصل لك هناك. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. ايه الاحباط ده؟ يعني بيكتب سفر الرؤيا اوله احباط فظيع. ليه سيب الكنيسه كده يا رب؟ يعني الوحيد اللي ما يستشهدش ينفى؟ طب ما يقعد عشان يعزي الناس ويشجعهم. إذن الإحباط كتير. تعالوا بقى نعكس الأمور، لأن ورا كل حكاية من اللي أنا حكيتها دي، ورا كل حكاية في تفسير منطقي وفي خبر حلو. ويا رب بقى إيه نطلع إحنا كمان بالإحباط بتاعنا. ابتدينا بتلميذي عمواس، فاكرين؟ وقلنا إن الاتنين دول محبطين جدا، بيقولوا كنا نرجو، يا ريتنا ما تمنينا. على آخر اليوم طلع إيه؟ طلع اللي عمالين يشكولوا الهم وصعبان عليهم، قال لهم كنتوا ترجوا ايه؟ ان انا ما اتصلبش؟ هو انتوا مش فاهمين حاجه؟ ده كان لازم اتصلب عشان اقوم، عشان اقعد معاكم القعده دي، عشان الموت يبطل، وعشان تتقلب الموازين. والفرحه اللي فرحوها بعض الاحباط اللي حصل لهم استمرت حياتهم كلها. الفرحه اللي فرحوها خلتهم يرجعوا من عمواس جري لاورشليم عشان يقولوا خريستوس انستي. طب والإحباط؟ إحباط إيه؟ ده كان لازم يحصل. يبقى بدأت بإحباط، وإحباط منطقي، كنا نرجو، لكن طلع اللي كنا نرجوه أقل كتير من اللي ربنا بيرتبه. إحنا كنا نرجو إيه؟ إن البلد تنصفنا شوية؟ لا لا لا، ربنا مش شغله أكبر من كده. لما يشتغل ما يعملش الحاجات التوقعات البدائية بتاعتنا دي، لا يجيب خبر قيامة، يجيب أخبار أكتر كتير من توقعاتنا. نزفة الدم، شوفوا بقى لفت على 100 دكتور، كل ما تروح لدكتور تقول بس الراجل ده شكله طيب وفي ايدي الشفاء، وانا المرة دي صليت زيادة عن كل مرة، شكلها المرة دي النزيف هيقف، هو الفيزيتا غالية بس معلش هما اخر قرشين، وتدفع الفيزيتا وتطلع وتحبط وتحبط احباط صعب. انما بعد 12 سنة من الاحباط المستمر مش بتخف على ايد الدكتور ومش بتدفع فلوس، بتقابل المسيح ربنا له المجد، وبيشفيها بكلمة وبيمدحها وبيتكتب اسمها في الانجيل وتبقى قديسة، وهنفضل نتشفع بيها لغاية ما نشوفها. ايه رأيك؟ الاحباط كان حلو طبعا، يا سلام. يبقى كل الإحباط اللي حصل ده ما يجيش ولا حاجة جنب فرحة ما بعد الإحباط. وقت نحامي احنا قلنا ان هما محبطين، الشغل كتير، السيرة بتاعت الأعداء، التراب كتير، الناس تعبت. انما نفاجأ ان نحامي قال لهم يا جماعة احنا ربنا معانا، شدوا حيلكوا نشتغل ونشوف. على طول بعدها نفاجأ انه حدث تاريخي، السور ده اتبنى في 52 يوم، سور أورشليم 52 يوم كفى بناء السور، والجماعة اللي كانوا محبطين وقالوا ده هيدكونا وهيموتونا وهيبهدلونا ولا حصلش حاجة خالص، بالعكس ده الصورة عمل وترفع رأسهم، والأعداء هم اللي خزوا وفوجئوا بأنه نحاميا كان معاه حق في اللي بيقوله، ربنا معانا وفعلا معانا بالرغم من مرحلة الإحباط اللي في السكة. قديس بولس دخل السجن وكل ما توقع يطلع براءة ما بيطلعش. طب يا رب عشان أخدم، طيب عشان ألف في بلاد كتيرة لازم أزورها، أنا مش فارق معايا أكل وشرب السجن يعني، طب بس عشان خدمتك خليك في السجن. ليه؟ أتاري ربنا بيسجن بولس وبيحرك ولاده والخدمة عمالة تمشي زي النار من بره، وبولس تفرغ لكتابة رسائل عشان العهد الجديد. يبقى ربنا له خطة أكبر. أنت يعني لما تخدم بطولك يا بولس وتلف بلد واثنين وعشرة، أهو جيل متمتع بيك، اكتب شوية رسائل بالروح القدس كل الأجيال تستفيد. يبقى الإحباط اللي عاشه القديس بولس وصله لسجن روما، وصله لمفاجأة المفاجآت انه يقف قدام نيرون ملك العالم ساعتها ويتكلم عن المسيح، ونيرون المجنون بدل ما يعدمه يطلعه براء. كان احلى من لو خرجك فيليكس النكر. بالنسبة لنيرون فيليكس ده حتة والي ضمن الاف الولاة اللي تحت قيصر، ولا فستوس ولا الناس التعبانة دي، لا ده الموضوع كبر قوي ووصل لغاية نيرون عشان المسيحية تطلع من روما بعد كده، يعني هيبقى قيصر روما سمع عن المسيح مع انه ما امنش، لكن بولس طلع براءة بعد كده. قصة زي بتاعت ارمية. طب ارمية ده بقى احباط على طول. ارمية ربنا هو اللي كان بيشجعه، قال له ارمية انت مش هتشوف بعينيك، بس هقول لك وشوش ارمية وشوشة. ربنا قال له 70 سنة انا قضيت بيها على الشعب، 70 سنة حكمت بيها على شعبك لتأدبهم، في السنة 70 من السبي هيرجعوا. طبعا ارمية حضر بداية السبي فما عاشش 70 سنة، لكن سجل في النبوة وقال يا جماعة عندي خبر كويس بس مش هحضره، مش هشوفه بعينيا، لكن بطمنكم يا مزبيين ويا فقراء اورشليم، ربنا قال لي في الآخر بعد ما زنيت عليه معلش أنا حكمت في 70 سنة. فأرمية شاف بعين الإيمان رجوع المزبيين، وشاف البركات اللي هتحصل، ودانيال استلم منه المهمة، ودانيال راح السماء قبل ما تكمل 70 بحوالي سنة. فهو قال خلاص يا جماعة هانت بطمنكم، أبونا أرمية، لأن أرمية يعتبر كبير دانيال، دانيال كان شاب وأرمية كبير، قال 70 سنة والمسيح أكد لي عليها. فربنا يسوع زي ما قال لأرمية قال لدانيال، وطبعا 70 دي بداية من السابق وانتهت. إذا في ناس كتيرة قوي تابت والمسبيين رجعوا بعد 70 سنة، 70 يبقوا 1400 وما حصلش حاجة، مهم انه ايه ربنا له حساباته. الكرازة من داخل السجن بالنسبة لبولس دي شفناها، بالنسبة ليوسف لا، عايز يكونكم فاهمين الاحباط اللي شافه كان لازم يبقى جزء من سيناريو انه يقعد على ايه رئاسة وزراء مصر ويخلص مش مصر بس، يخلص اهله. ده ربنا كان لازم يعمل كده لان المجاعة اللي طالت كنعان كان يعقوب وعياله كلهم هيموتوا لولا يوسف. فيوسف من تاني سنة جاب اخواته مصر واكلهم 5-6 سنين ما كانوش هيعيشوها، كانوا هيموتوا كلهم. يبقى كويس الاحباط، معلش كويس، لانه بعد كده ما بعد الاحباط دايما اخبار حلوة. يوحنا اللي زعلنا عليه انه اتنفى وراح بطمس، ما كانش يبقى عندنا سفر الرؤية، ربنا فرجه على السماء، فرجنا كلنا على السماء، وفرجنا على انتصار الحق والخير في الآخر، وفرجنا على القصة من أولها لآخرها على حس نفي يوحنا وسجنه. يبقى كويس انه يبقى محبط شوية ويتسجن شوية. في 4 مصايب ولاد الإحباط، 4 مشاكل لازم نتقيها أو نتلفاها. يعني إيه؟ ليه الإحباط خطر؟ مفروض تكونوا فهمتوا ان الإحباط ده جزء من ترتيبات ربنا وخطته الواسعة، ودايما بعدها في مفاجآت حلوة، ده نظام ربنا كده، لكن ما بنعرفش نحسبها لا بالوقت ولا بالتصرف، لكن احنا مفاهمين ربنا حتى لو زعلنا شوية وتضايقنا شوية واحبطنا شويتين ده مش نهاية القصة ولا حاجة، لا لسه في حاجات كتير هتحصل. إنما أول مشكلة بتقابلنا إن الواحد فينا بسبب ضعف إيمانه لما بيحبط بيلجأ إنه يلوم نفسه، ودي حتى غلط، ما تمشيش مع إرادة الله. تبص تلاقي واحد يقول إيه، مش كنت سافرت من كم سنة، ما كان عندي الفرصة. أو واحد تاني يروح ما راحش الانتخابات يقول مش كنت ما قطعتش. أو واحد يقول طب مش كنت من الأول قلت حمدين ولا قلت أي حاجة. يبتدي كل واحد يلوم نفسه على جزئية، ده رياكشن نفسي غلط. لا، انت اجتهدت وعملت اللي انت شايفه صح، مش هتستفيد حاجة انك انت تفضل تشرح نفسك وتقول يا ريتني، مش هتحل، ما بتفيدناش في حاجة. دي احذروا مع الاحباط من لوم النفس. واحد متضايق ان في مشكلة في ولاده يقعد يلوم في نفسه، يقول انا كنت بس شديت عليهم وهم صغيرين، كنت ربيتهم. خلاص، مش ده اللي هيصلح. ربنا سامح لولادك بمشاكل او تجارب عشان خلاص نفسهم برضو. حتى لو انت قصرت، خلاص انت قلت يا رب سامحني، ما تلومش نفسك زيادة. اذا حاسبوا من دي، لان دي مؤذية ومش مفيدة روحيا خالص. ممكن توصل مع بعض الناس الى لازم ربنا غضبان علينا عشان كده ما بيسمع لناش. لا، مين قال كده؟ مش بالضرورة. وليه ما يكونش له ترتيبات تانية؟ صحيح احنا نستاهل الغضب، ده موضوع جانبي، لكن ربنا رحمته واسعة، مش واقف على بر شعبه، لا مش واقف عند دي. ربنا اي حد بيصرخ له بيسمع له. لما كان دانيال يقول له ليس لنا يا رب، ليس لنا، يعني احنا ملناش دالة، ملناش عين، احنا وحسين، لكن هقول لك ايه، اعمل من اجل اسمك، عشان اسمك انت، مش عشان لك، احنا من ناحيتنا وحشين. اذا حاسب من لوم النفس. تاني حاجة تخاف منها في الاحباط، الشك. الاحباط يستغل عدو الخير انه يشككك. تبص تلاقي بقى افكار شك غريبة، يكون كلام ربنا نفسه مش صح، يكون ربنا وعوده دي موضوع كده بيخدروا بيه النفوس، يكون ربنا بعت ناس ضحكوا علينا لكن دول مش انبياء حقيقيين، دول انبياء كذبة، يكون الانجيل غلط، تكون الكنيسة اللي بتعشمنا كدابة غلط، يكون الثقة في الصلاة غلط. كل ده شك. قعدنا نقول الصلاة هي الحل، الصلاة هي الحل، طب صلينا. ايوه، ما هو خلي بالك، ده كل ده حرب شك تيجي مع الاحباط، هي لسه القصه ما خلصتش. ما احنا لقينا ان الاحباط ده مش نهايه القصه، ده جزء من القصه، لسه الرجاء هو النهايه، الحل لسه ما جاش. فالواحد ممكن يتشكك في كل حاجه، في الناس وفي ايمانه وفي كلام ربنا وفي الكنيسه وفي نفسه وفي صلاته، ويتشكك في كل حاجه. وممكن الشك يوصل بيه بقى، طب خلاص يبقى ربنا مدخلنا على نهاية العالم، ولا كله خرافات وأكاذيب ومفيش غير الواقع، وطلع بقى توقعات الناس هي اللي أفضل من تنبؤات الأبرار. كل ده شك. المشكلة الثالثة، الإحباط يولد أربع مشاكل، بقول لكم لازم ناخد بالنا منها، لازم نحذر منها. لوم النفس، الشك، لوم الناس أو لوم الآخرين. أول ما طلعت النتيجة بدأت التهم، كل فريق يتهم التاني. الفريق اللي قاعد يقول مش عارف ايه، مش كنتوا سكتوا، قعدتوا تقولوا لنا وبتاع، طب هم اتغاظوا فقالوا العكس. واللي قطعوا يقولوا ما احنا قلنا لكم قطعوا، واللي ما قطعوش ما احنا قلنا لكم ما تقطعوش. فاهمين الفكرة؟ كل فريق عمال يخبط في الفريق التاني ويعتبره هو سبب المشكلة، هو سبب اللي احنا فيه. يعني لوم الآخرين يا إخوانا، القصة في إيد ربنا، مش هنستفيد حاجة لما نقعد نقطع في بعض ونقول مين اللي غلط. فيش مانع نستفيد من بعض الحاجات، لكن ده مش حل، مش حل ان احنا نعلق المشانق لبعض ونقول مين اللي غلط في اللي بيحصل ده. لا، ده كل ده في ربنا، كل واحد عمل اللي كان شايفه صح، نقلب الصفحة ونبص قدام. لكن مش هنستفيد حاجة، لا نلوم نفسنا ولا نلوم الناس ولا نشك في ربنا. طبعا في اول تهمة طلعت، اقباط المهجر هم اللي ما عندهمش مش عارف ايه. سايبيننا بس احنا في النار وقاعدين يتكلموا من بره. طب مش كانوا طلعوا نص مليون ولا فرقوا معانا؟ كل واحد بيلوم التاني ومش عارف ظروف. اخر مشكلة من مشاكل الاحباط اليأس. في ناس بقى ايه تبيع القضية خالص بقى، مش هصلي تاني بقى ومش هقرا الانجيل ومش رايح لكم جنايز، ما روحنا وصلينا وصمنا واختشينا وتبنا، انما ولا نافع. فالواحد يبيع بقى خالص، وبعدين يقولوا له مش عارف البلد يمكن تتصلح، لا تتصلح ولا ما تتصلحش مش فارقه خلاص خليها تخرب. وتلاقي كلام من النوع ده بقى، فتلاقي احد نتائج الاحباط الاستسلام واليأس بكل معطياته، برضو ده مش مفيد ده يضر. وتلاقي انه خليها بقى يا ربنا يجي ويقفل عليها هي ما تقوم وخلاص. ارجع لقضية بقى مهمة، آية مهمة تقول متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. يعني ايه؟ ساعة ما ربنا هيتدخل التدخل الامثل، هو لسه ما اتحركش، هو لسه ما عملش شغله، هيكون عندنا ايمان ولا هنكون كلنا وقعنا في الحاجات دي؟ هيفضل لسه واحد باصص للسماء وبيقول له لسه مستنيك، ولا هيكون كله ركن؟ فاهمين انا اقصد ايه؟ متى جاء هنا اقصد بيها لما ربنا يجي يقول اهو اللي انا كنت وعدكم به، هيلاقي حد مستني ولا هيلاقينا كلنا فقدنا الامل؟ يبقى واضح ان الايمان مش الجولة الاولى، الايمان دايما في الجولة الاخيرة. احنا مع الجولات الاولى ركننا كلنا في الايمان، وقعنا فشلنا طلعنا كلنا مش قد كلمة الايمان. الايمان هو انك تفضل رافع راسك للاخر وتقول له مصدقك ومستنيك للاخر مش في الاول. في الاول احنا عملنا جدعان وهنهزم بالصلاة، ربنا هيعمل معجزات، ما عملش. طب وبعدين؟ يعني مش موجود؟ لا موجود وعارف بيعمل ايه وقد كلامه وكله هيبقى خير. طب وبعدين؟ بس مين بقى هيفضل للجولة الاخيرة عنده ايمان؟ متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان. اتاري الايمان ده عملة صعبة، ده الايمان طلع قليل قوي، ده الايمان ده عاوز سمعان الخراز، ده واحد في المليون ساعات. اللي يفضل عنده ايمان لا يحبط ولا يهتز ولا يتراجع ولا يشك ولا يلوم الناس ولا يلوم نفسه ولا ييأس، ويفضل يقول له من محرس الصبح لليل ايه انتظرك. اغلب الاحباط، نقول بقى رشدة الغلبة دي، اغلب الاحباط اجري على ربنا، اعمل زي ايليا لما احبط راح المغارة قعد قعدة كويسة مع ربنا، رجع ايليا بتاع زمان الذي لا يحبط، لكن جاله وقته ايه واحبط. اغلب الاحباط ادخل زي سمعان، كان محبط قوي، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، قال له طب ممكن فرصه اخيره تدخل جوه على عشان خاطرك من غير نفس، دخل في نص البحر بس طلع بعد ليله احباط كامله مفاجاه جميله جدا، بحر كله سمك، السمك كله في الشبكه. اولا قاوم الفكر والكلام، بلاش تفكر بإحباط ولا تتكلم بإحباط، حاسب ما تستسلمش الفكر الإحباط ولا تقول كلام محبط، ما تقعدش تمشي على النغمة بتاعة الناس هيعملوا فينا ويسووا ربنا ساب الكنيسة، لا مفيش كلام زي كده. لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا. اوعى تقول زي ما الناس بتقول، انت يفضل لك كلامك الخاص بيك، ربنا موجود، ربنا معانا، ربنا بيعمل احسن حاجة، كله خير، بكرة هنشوف، لينا لغتنا. ما تبالغش، ما تجريش، ما تسمعش، ما تتوقعش الاسوأ، كل ده يضرك، حاسب من ده كله. اغلب الاحباط انك ما تقولش زي المحبطين ولا تقول كلامهم. تاني حاجة في رشدة اغلب الاحباط، يبقى اولا وقف دماغك وكلامك. اتنين راجع الثوابت. يعني ايه؟ في جماعة ثوابت الارض تتقلب تتعكس تتبدل يموتونا كلنا، هيفضل في ثوابت، ربنا يسوع هو ضابط الكل، هو محب البشر، هو اللي في ايده كل حاجة. دي ثوابت. مش مهم مين اللي قاعد على الكرسي، مش مهم مين الطيار السائد، مش مهم الدستور مين اللي هيحطه، مش مهم امريكا عاوزة ايه، كل ده كلام متغير، كل ده كلام صغير. انما الثابت عندنا المسيح هو الكل في الكل، هو صاحب الكلمة العليا. فدي ثوابت، راجع ثوابتك، راجع الحاجات الصالد. ربنا قادر وحكيم ومحب، عارف بيعمل ايه ويقدر يعمل كل حاجة، وبيحبنا بجد. ربنا ما سبناش ومش هيسبنا، لان دي ثوابت ما بتتغيرش. السماء ما راحتش، الارض راحت تروح، هتفرق ايه؟ العمر خلص يخلص، تفرق ايه؟ الفلوس راحت تمشي، تفرقش؟ ايه اللي ما يقدروش ياخدوه مننا؟ الابدية. مين ياخدها دي؟ يعملوا فيها ايه دي؟ ولا يقدروا يوصلوا لها. وبالتالي احنا عندنا ثوابت، اسمكم مكتوب في السماء، خلاص لو اتشطب من لسة الانتخاب ما عندناش مشكلة، بس مكتوب في السماء. فمهما حصل على الارض السماء ما راحتش. عشان كده عاوز اقول لكم حاجة جماعة انا مقتنع بيها. التفسير الوحيد للي بيحصل اليومين دول في اعتقادي انا الكرازة. الكرازة وخلاص النفوس. مش عارف افسرها وافهم ربنا غير من الزاوية دي. ليه لسه لم ينصف المظلومين؟ ليه ما كسرش شوكة الظالمين؟ ليه ما وزنش الموازين؟ ما ظبطش الامور ليه؟ لا، هو اصله عينه على حاجة غير اللي احنا مركزين فيه. هو عينه على خلاص كثيرين. هو ده التفسير الوحيد اللي انا مقتنع به، انه في كرازة وفي خلاص نفوس كثيرة. ده خطة ربنا وده شغل ربنا. يبقى عارف يعمل ايه. ثلاثة، عشان تغلب الاحباط ابعد واهدى. اعمل زي ايليا، او اعمل زي بطرس، ادخل مع يسوع جوه في البحر، ابعد عن الناس خالص. عشان توقف دماغك ابعد واهدأ، ابعد عن كل العصف الذهني والكلام المتعب ده، عن السياسة والاخبار والجرايد والشارع، واهدى خالص عشان تستعيد تاني ايمانك وسلامك. نام كويس، اتمشى كويس، كل كويس، مفيش مانع، بس اهم من ده كله صلي كويس. اهم من ده كله صلي واشبع بربنا. اخر كلمة صحيح، رتب افكارك. يعني ايه؟ مفيش مانع انك تراجع انت غلطت في ايه في المرحلة اللي فاتت. غلطت لانك عشمت في بشر زيادة، طب ما تحطها في رصيدك دي، ما تتعلم الدرس. غلطت لانك انسقت في طيارات معادية، بدل ما تصلي للناس كنت جواك رغبة انه ربنا يعمل ويساوي، طب ما يمكن دي حتة عاوزة تتظبط. راجع كده، اطلع مستفيد من اللي فات، لان كده كده النتيجة مضمونة، ربنا معاك. لكن استفدت ايه من فترة الاحباط؟ راجع اخطائك، حط خطة عمل جديدة، شوف هتعمل ايه المرحلة الجاية. مفيش اي مشكلة مهما الدنيا زنقت وتغيرت، نشوف هنتعامل معها ازاي، واحنا مطمنين تماما انه برضو ربنا في ظهرنا ما بيسبناش. رتب الاهم والمهم واللي مش مهم، يعني شوف ايه المهم قبل اللي مش مهم. رتب افكارك. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.